نحن على أهلي رضي الله تعالى عنكم. سندكم المتصل الإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى في موطئه من رواية يحيى بن يحيى الليثي قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أغلق الباب وأوكئ السقاء وأكفئ الإناء أو خمر الإناء وأطفئ المصباح فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل بكاء ولا يكشف إناء وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم. قال: وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. جائزته يوم وليلة وضيافته ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. وبإسنادكم قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب وخرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقيا، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، قال: وأنا فيهم. قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر. قال: فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فنيا، ولم تصبنا إلا تمرة تمرة. فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتها ولم تصبهما، ثم مرت تحتهما ولم تصبهما. قال مالك: الضرب الجبيل.
اللهم صل
وسلم على سيدنا وخلقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معلوماتك ومجاد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافل. اللهم صل وفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته والآداب وحسن الأخلاق وجميل الصفات وتنوير الألباب، على يد عبده سيدنا محمد أحب الأحباب المجاوز لقوس قاب صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه خير حال وأصحاب وعلى من والاهم في الله واتبعهم بإحسان إلى يوم المآب وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادة أولي الألباب أوعى من فقه عن الخالق الخطاب وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ويوالي لنا الإمام مالك إرشادات نبينا صلى الله عليه وسلم وتعليماته وتاديباته وتوجيهاته التي بها يصلح حالنا ويصفو بالنا ويسعد مآلنا فصلى الله على المبلغ الهادي المعلم المرشد الحادي صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وأصحابه وذكر لنا حديث طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة وكما جاء في روايات في البخاري ومسلم وغيرها غير من كتب الأحاديث وجاء في رواية طعام الواحد كاف الاثنين وطعام الاثنين كاف الأربعة وطعام الأربعة كاف الثمانية والقصد الإرشاد إلى الحرص على المواساة وأن يكون غرضهم من الطعام ما يسد الجوعة ويعين على القيام بالأمر وأن لا يغلب عليهم فيه شره ولا نهم وأن يتحابوا ويتعاونوا بينهم البين ويحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه ويفرح بوفرة الطاعمين والآكلين وإن أكثر الطعام بركة ما اجتمعت عليه الأيدي وكان أحب الأكل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان على ضفاف أن اجتمعت عليه أيدي كثيرة فقال طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة يعني ينبغي من كان عندهم طعام اثنين فحضرهم ثالث أن يفسحوا له المجال ويفرحوا بحضوره ويقدموا له ما معهم وكذلك فيما جاء من عدد الروايات في أن الله يبارك في الطعام إذا اجتمعت عليه الأيدي وسمعنا أيضا حديثا اجتمعوا ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة في الجماعة وواصل ذكر الآداب بعد ذلك فيما يتعلق بحياتنا اليومية وشؤوننا الليلية في البيوت والمنازل فقال أغلق الباب في رواية سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أغلق الباب أي عند المبيت وعند النوم لا تجعلوا أبواب بيوتكم مفتوحة فيؤدي إلى قلق أو حرج أو اتهام بعضكم البعض أو إغراء ذي النفس المريضة بالتسلل أو السرقة أو غير ذلك فأمر بإغلاق البيوت صلى الله عليه وسلم أغلق الباب ففي ذلك من المصالح الدينية والدنيوية يتعلق بحراسة الأنفس والأموال من أهل العبث والفساد والشياطين أيضا تسلط على المنازل البيوت المفتوحة فإذا كان مفتوحة أبوابها سهول عليهم كثرة الدخول والخروج فيها والعبث بمن فيها. وجاء في الرواية إذا كان جنح الليل أو أمسي أو قال أمسيتم فكفوا صبيانكم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله جل جلاله وتعالى في علاه. فهكذا عند إرادة النوم تكتنفنا تعليمات نبوية وأداب عديدة، ومنها ما يتعلق بإيقاء السقاء وإكفاء الإناء أو تغطية الآن يخمر الإناء وإطفاء المصابيح المشتعلة بالنار. وقال فإن الشيطان لا يفتح غلقان، ما يمكنه الله تعالى من فتح باب، ومن معه من حزبه الشياطين. ولهذا يقول العوام عندنا في أمثلتهم 100 جني ما يغلقون باب، يعني لا يستطيعون أغلاقه إذا خليته مفتوح ولا يستطيعون فتحه إذا أغلقته، ما يمكنهم الله من ذلك. ولو مكنهم للعبوا على الإنس ومعد بقي استقرار في وضع، ولكن الله تعالى جعل لهم حدودا ويمنعه منها. فإذا تصرف الإنس بما شرع الحق له وقفت سدود أمام الجن وغيرهم من أن يتجاوزوا حدودهم التي حد الله لهم، عشان لا يفتح قلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء. وإن الفويسقة يعني الفارة تظلم على الناس بيوتهم، إذا وجدت مصباحا مشتعلا جاءت فأسقطته فيسقط ما فيه من المادة المشتعلة مع أثر النار فيحترق الفرش والبيت ومن في البيت. فهكذا أرشد صلى الله عليه وسلم بإذا يسن تخمير الآنية الإناء أي تغطيتها. ويذكر أن لله في السنة ليلة ينزل فيها بلاء من السماء إلى الأرض، فلا يجد وكاء مفتوحا ولا إناء مكشوفا إلا دخل فيه ذلك الوباء والبلاء. فينبغي ولما كانوا يحتاجون أحيانا لإبقاء بعض أطعمتهم مفتوحة لئلا ينالها التعفن والتغير، فأرشدهم لأن يجعلوا عليه عودا، يسموا الله تعالى ويعرضوا عليه عودا وشيء، لأنهم ما عندهم ثلاجات يحطون فيها أطعمتهم ولا أسباب حوافظ أخرى، ويعرضونه للهواء حتى لا يتغير. قال فضعوا عليه عودا وسموا الله تبارك وتعالى ولو أن يعرض عليه عودا. وكذلك إيكاء السقاء أي القرب، وهو شد أفواهها بشيء من الخيط أو الحبل حتى لا يبقى فيها فجوة. إذا كان جنح الليل إذا أمسيتم كفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، بل وعند غروب الشمس. عند غروب الشمس أمر بكف الصبيان عن الليل، فإن للشياطين انتشار عند غروب الشمس ثم في جنح الليل. فعند غروب الشمس يكره أن يترك الصبيان في اللعب، وينبغي أن يحازوا إلى الديار والمنازل ولا يتركوا في الشوارع. فإن للشياطين أعمال مخصوصة في هذا الوقت يتسلطون بها على من يجدونه في غفلته. ولهذا عظم فضل إحياء ما بين المغرب والعشاء، ونزلت فيه الآيات وجاءت فيه الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ذهب ساعة من الليل خلوهم، وبعدهم فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكوا قرابكم أي شدوا على أفواهها، واذكروا اسم الله خمروا غطوا آنيتكم، واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم كما جاء في الصحيحين وغيرهما. هذه آداب تتعلق بأحوال الناس في اليوم والليلة. فلا ينبغي ترك الأبواب مفتوحة لغير استقبال ضيفنا واستعداد لوافد وداخل وما إلى ذلك، وخصوصا عند منام الناس. وكذلك ينبغي أن تكون الأسقية والقرب موقوءة مغطاة عن مشدود على أفواهها. وأشار هنا إلى الحديث، يقول روى القعقاع بن حكيم عن جابر أن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وقاء إلا نزل به من ذلك الوباء. ويقول أنه أصل في صحيح مسلم: فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وقاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. فلو غفلوا وتركوا إناء مكشوفا فأصبحوا، فينبغي أن لا يستعملوه حتى يغسلوه، فيغسلوه أولا ثم يستعملوه، فلا يضعوا فيه طعاما ولا شرابا حتى يغسلوه أولا مهما بات مكشوفا. واكفئوا الإناء، إناء الطعام والشراب، أو خمروا غطوا، يعني إذا كان فارغ أكفئوا اقلبوا على، ما تجعلوا هكذا مكشوف تقلبوا، وإن كان فيه شيء غطوا. فلهذا جروا أكفئوا وخمروا، يعني إن كان في شيء طعم غطوا خمروا، وإن كان فارغ أكفئوا. أيوة. وأطفئوا المصباح أي السراج، وهي المصابيح التي تشتعل فيها النار. ثم فيما يتعلق الآن بسرج الكهرباء التي يقول فيها الاشتعال، ينبغي أيضا أن يقتصر منها على الشيء اليسير، فإن إخفات الشعاع عند النوم أصح للإنسان. وأيضا ما يؤمن بالكهرباء أن يحصل فيها الالتماس والاحتراق كذلك كما يحصل بالأنوية، فينبغي أن يخفف ما فلا يترك من السرج إلا بمقدار الحاجة، ويكون في أماكن النوم خفيفة إذا احتاج إلى أن يبصر ما حواليه. وكذلك كل ما يتعلق بشأن النار وما يشتعل لا يترك عند النوم. أيوة. وفي الحديث: إن هذه النار عدو لكم فإن نمتم فأطفئوها عنكم. والحديث في صحيح مسلم وعند في السنة الأربع: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. إذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإن ذكر اسم الله عند العشاء قال: أدركتم المبيت ولا عشاء لكم. وإن الفويسق الفار تظلم أي توجد، تظلم توجد على الناس بيتهم، فإن الشيطان يدل مثل هذا على هذا فيحرقهم. و جاء في رواية أبي داود وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال: جاءت فارة فجرت الفتيلة فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم. بهذا جاء الحديث يقول لهم إن الشيطان يدل مثل هذا على هذا فيحرقكم. و ذكرنا بعد ذلك حديث المكارم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر رابطا ضبط اللسان. وكثير من المكارم بحقيقة الإيمان، فإن المؤمن يقتضي أن يعدل المؤمن مسلكه ومساره ويضبط أقواله وأفعاله بحكم الإيمان. مهما كان صادقا في الإيمان فإن الإيمان يقتضي منه أن يضبط قوله، فليقول خيرا أو ليصمت، يتكلم بما يثاب عليه يقول خير، وإلا فيسكت ويكف عن الشر ولا ينطق بكلمة توجب عليه تبعة ولا خطاب ولا عقاب في الدنيا ولا في الآخرة، فيضبط كلماته فليقول خيرا أو ليصمت، فإن لم يرى فيما يقول قربة إلى الله ورضوانا عند الله فليتحرج عن إرسال لسانه بما لا ينبغي وبما لا يليق أو بما يجلب له سوءا والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، كما يقول عليه الصلاة والسلام، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديه. لما قالوا سيدنا عقبة بن عامر لما ذكر الفتن والعلق من نجاه، قال أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك ولسعك بيتوك، خل اللقلقة حق الناس هذا وخل الثورات اللي ما لها معنى واللعب الحياة هذا، قال امسك لسانك وطول في بيتك ولسعك بيتك. فما آمنه وأوثقه من مرشد حكيم ومعلم عظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، فلما خالفوه عنتوا، جاءتهم المشقات لما خالفوه، ولو اتبعوه لما كان وصلت الشعوب إلى هذه المشاكل ولا هذه المصائب، لكن خالفوا أمر صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، يتفقد الجار ويعطيه حقوقه وينتبه منه وينتبه من أولاده ولا يوصل إليهم سوءا بأي كيفية ولا شيئا من الشر. ولما سئل عن مرأة صوامة قوامة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها قال لا خير فيها هي من أهل النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. من كان باليوم الآخر فليكرم ضيفاه، فليكرم ضيفه، فإن للضيافة حق وللضيف حق، وما يفرح به إلا مؤمن ولا يكره الضيف إلا منافق. ومن هنا عمر أن لا يتكلف للضيف فيبغض، فيبغضهم الله تبارك وتعالى إذا بغض الضيف. وبكى سيدنا علي قال ما يبكيك، قال 3 أيام ما نزل بي ضيف ما أدري بأي ذنب، أي ذنب وقعت فيه حرم أن لا وجود الضيف. ومن خيار الأمة من لا يأكل إلا مع ضيف في كل يوم من أيامه، فصارت سنة من السنن، كانت في أول الإسلام على المقيمين واجبة لمن هاجر إليهم ولمن وصل إليهم من المهاجرين، ثم صارت سنة من السنن، بل لا يبعد تنزيلها منزلة فرض الكفاية للوافدين وخصوصا ذوي الحاجة وأهل من وقعوا في نكبة أو في شدة فانتقلوا إلى أماكن أخرى. وصار الناس في فقد القيم والشيم إذا حصل مثل هذه الكوارث والآفات، يجعلون إكرامهم أن يرفعوا أسعار المواد والأماكن وهكذا. ولما هدموا بيوت كثير من المساكن في جدة غلت بقية البيوت ورفعوا السعر وضاعفوه، ولما تقع كوارث في بلدة فينزح الناس منها فلما كان لينتزحوا فيه يرفعون أسعار الإيجارات ويرفعون أسعار البضائع، فيا خير إكرام. وما هو هذا الإكرام للضيف؟ هذا كم لجاء. ولكن اختلت الموازين عند الناس وما عاد صار حسهم إلا مع القريشات، منين تكثر منين تجي، بلا بصر وبلا عقل. ويقول من لم يبالي من أي باب دخل عليه الرزق لم يبالي لا به في أي وادي من أودية جهنم أهلكه. قال والضيافة 3 أيام، أيوة، لمن جاء قاصدا، وأما من كان مارا في طريقه فالضيافة يوم وليلة، فما كان بعد ذلك فهو صدقة على الضيف. قال ولا يحل له أي الضيف أن يثوي أن يقيم عنده حتى يحرجه، يوقعه في الحرج وهو الضيق، أن يضيق عليه ويثقله من الحرج، فليكون الناس على مراءات بينهم. جاء في بعض الروايات يقول له كيف يوثم، قال يقيم عنده ولا شيء له يقربه به يقريه به يقريبه ويواصل لنا ذكر المكارم. حلان الله بحميد الشمائل وجعلنا من مكتسبي الفضائل، وخلانا عن جميع الرذائل، وبسط لنا بساط الفضل والإحسان مع أهل الامتنان في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.